أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل من كلمة توجيهية لمهمة التدريس وكيفية أداء هذه الرسالة لمعلم تم تعيينه قريبا أثابكم الله؟
التعليم أمانة ومسؤولية، ولا شك أنه رحمة من الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد يجعل تعليم الإنسان للناس سببا في دخوله الجنة، ولا شك في ذلك أن من أخلص لله عز وجل في تعليمه وأراد ما عند الله سبحانه وتعالى في قوله وفعله وهديه وسمته ودله، وهو يرشد أبناء المسلمين ويدلهم على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم، فلا شك أن هذا ينتهي به إلى الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكيف إذا كان هو المعلم وكان هو الدال على الخير؟ وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم وأنه ينتهي بصاحبه إلى الجنة في قوله في الحديث الصحيح: العلماء ورثة الأنبياء، ومن ورث الخير كان من أهله. وقال جمع من العلماء في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، قالوا الصديقون هم العلماء العاملون. فكل من تقلد العلم وكان من أهله وتحقق فيه شرط التعليم وعين من أجل أن يعلم أبناء المسلمين واتقى الله فيهم فعلمهم العلم النافع ودلهم على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم، وكان هدفه وجه الله عز وجل ومرضاة الله سبحانه وتعالى، فإنه حري بكل خير وحري بكل رحمة، حتى إن الله عز وجل يعجل له في الدنيا حب الناس ودعاءهم والذكر الجميل والثناء عليه. فهذا من عاجل ما يجعله الله لمن أخلص في تعليمه. وإذا كان الإنسان قد ابتلي بوظيفة التعليم وعين معلما، سواء كان معلما لعلوم دينية أو معلما لعلوم دنيوية، فعليه أولا أن يريد وجه الله عز وجل خاصة في العلوم الدينية، وأن يقصد ما عند الله سبحانه. قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالإنسان إذا أراد وجه الله عز وجل بتعليمه فإن الله عز وجل يتولى أجره، ومن كان أجره على الله عظم له الأجر وعظمت له المثوبة. وأوصي بأمور: أولها أن يهيئ المعلم نفسه لرسالة التعليم، فإذا كان في علم أو فن معين عليه أن يكب على كتبه وأن يرجع إلى أهله الذين عرفوا بالتمكن فيه والتبحر فيه، فينهل من علومهم ويأخذ من معارفهم ويستفيد مما هم عليه من الضبط والإتقان، فإن ضبط الأمور وإتقانها والقيام بحقوقها من المعالي التي تسمو إليها النفوس الأبية الصالحة الموفقة. فإذا قلد الإنسان مهمة التعليم وكلف بالتعليم، فعليه أن يتقن رسالة العلم وأن يأخذ هذا العلم من أهله وممن عرف بضبطه وإتقانه والتبرز فيه، وأن لا يرضى بمن دون. فإذا سمعت أن هناك من هو أضبط وأحفظ انتقلت إليه وحرص على أخذ العلم على يديه، وأن لا يغتر المعلم بمعلوماته القديمة، بل عليه أن يجددها وأن يراجع ما كان عليه أيام دراسته ويرجع إلى ما دونته يداه وكتبته يداه، فإن هذا أدعى للضبط، لأن الشيء إذا كتب أدعى أن يحفظ إذا رجع إليه الإنسان، أولا لإتقان. ولا يجوز للمعلم أن يعلم الناس وهو على جهل، لأن من كان على ذلك ضل وأضل. قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ضبط الإنسان العلم عليه بعد ذلك أن يحتقر نفسه وأن لا يأخذه الغرور، فإن الإنسان إذا رزق ضبط العلم يخشى عليه الغرور، ولذلك قال تعالى: حتى إذا فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ففرحوا بما عندهم من العلم، وقال الله عن قارون: إنما أوتيته على علم عندي، فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. فالذي يغتر بعلمه فإن الله عز وجل يشقيه ويرديه. أما الأمر الثالث، عليه أن يعلم أن الطلاب كما هم محتاجون إلى ضبط العلم، محتاجون إلى أدب العالم ووقار العالم وسمت العالم وهديه ودله الذي يذكر بمعلم الناس الخير، صلوات الله وسلامه عليه. فإن العلم رحمة، والرحمة إذا سكنت في القلب سكنت في الجوارح، وتأثرت جوارح الإنسان بها. فمن كان من أهل العلم أو من طلاب العلم عليه أن يظهر من سمته ودله وهديه وحاله ما يدل على شرف ما يحمله، فيبتعد عن أحوال من لا عن أحوال أهل الضياع ومجون أهل المجون وسقط أهل البطالة، يترفع عن ذلك كله إلى معالي الأمور في مشيه وفي كلامه وفي حديثه وفي مجلسه. وعلى المدرسين والمعلمين أن يعوا أن طلابهم يرمقونهم بالعين ويلاحظون أقوالهم وأفعالهم ويتأثرون بجميع ذلك. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة خاشعا متخشعا متذللا متبذلا. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يجعل بين أفعاله مناسبة لما يقول، فكما أنه يقول الخير ينبغي أن تكون أفعاله دالة على الخير الذي يحمله. إنه من الرزية أن يكون المعلم بين طلابه أو أمام المعلمين أو في مدرسته أو في حيه ساقطا من أنظار الناس في كلامه وفي طريقة تعامله مع الناس، لا يفرق بينه وبين العوام، يخالطه في الأمور التي لا ينبغي لأهل العلم ولا لطلاب العلم ولا لمن يحمل رسالة العلم أن يتلبس بها. فينبغي على الإنسان يترفع عن مثل هذه الأمور، وأن يجعل من هديه وسمت ما يحبب في علمه والأخذ عنه. وقالت أم مالك رحمه الله لمالك لما بعثته يطلب العلم: يا بني اذهب إلى ربيعة، اذهب إلى ربيعة. وكان ربيعة رحمه الله إماما في العلم في ذلك الزمان وشيخ المدينة الذي لا يفتى وهو فيها. قالت له: اذهب إلى ربيعة، يا بني اذهب إلى ربيعة وخذ من سمته وأدبه وهديه ودله قبل أن تأخذ من علمه. خذ من الوقار وخذ من الأدب وخذ من الحلم والتواضع وتوطئة الكنف والخلق الحميد قبل أن تأخذ من علمه. وسبق